هذه السائل راميم كاف الشهري استعرضنا بعضا من أسئلته في حلقة سابقة. في هذا السؤال يقول: هل استنشاق البخور في نهار رمضان يفطر أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المفطرات التي تفطر الصائم لا بد أن يكون عليها دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع، وإلا فالأصل أن الصوم صحيح غير باطل. والمفطرات معروفة في القرآن والسنة، إن كان يصل إلى باطن الجوف فإنه حرام، أعني الاستنشاق، ومفطر لمن كان يعلم أنه محرم وأنه يفطر الصائم. وأما إذا كان الإنسان جاهلا لا يدري فإنه لا يفطر بذلك، وهذه قاعدة في جميع المفطرات. كل المفطرات إذا فعل الإنسان وهو لا يدري أنها مفطرة فإنه لا يفطر بها، لقوله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقوله: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولأنه ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن الناس أفطروا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم طلعت الشمس، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به ونقل إلينا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكن أن يؤخر البلاغ عن وقت حاجة إليه، وإذا بلغ فلا بد أن ينقل، لأنه إذا بلغ صار من شريعة الله، وشريعة الله محفوظة. المهم أن الصحابة حين أفطروا في يوم الغيم على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ولم ينقل أنهم أمروا بالقضاء، كان ذلك دليلا على أن من كان جاهلا فإنه لا قضاء عليه. وأما النسيان فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وعلى هذا فنقول للسائل: لا تستنشق البخور وأنت صائم، ولكن تبخر به ولا حرج، وإذا طار إلى أنفك شيء من الدخان بغير قصد فلا يضر. ونقول أيضا: إذا كنت لا تدري أنه مفطر وكنت تستعمله من قبل، أي تستنشق البخور حتى يصل إلى جوفك، فلا شيء عليك، لأن جميع مفطرات الصوم لا تفطر إلا إذا كان الإنسان عالما بها وعالما بتحريمها وذاكرا لها.
نعم. جزاكم الله خيرا. هل الفاسق هو صاحب كبائر الذنوب؟
يقول علماء رحمهم الله: إن الفاسق هو من أتى كبيرة ولم يتب منها أو أصر على صغيرة، وعللوا ذلك بأن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، ولعل دليلهم في ذلك قول الله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانية جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فحكم الله بفسق القذفة مع أنهم لم يفعلوا مكفرا، ولكنهم فعلوا كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ما حكم سجود التلاوة، وهل السجدة التي في سورة صاد هل تعتبر سجدة أم لا؟ لأنني سمعت بأنها لا تعتبر سجدة لأنها بلفظ الركوع.
سجود التلاوة سنة مؤكدة، لا ينبغي للإنسان أن يدعها، وليست بواجبة. والدليل على أنها ليست بواجبة أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ ذات جمعة على المنبر آية فيها سجدة، فنزل وسجد، ثم قرأها في جمعة أخرى ولم يسجد، وقال إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. وهذا قاله رضي الله عنه بحضرة الصحابة رضي الله عنهم، ولم ينكر عليهم أحد، ولم ينكر عليه أحد. فدل هذا على أن سجود التلاوة ليس بواجب. أما السجود في سجدة صاد، فالصواب أنه سجود مشروع.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها، كما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. نعم.
جزاكم الله خيرا. في بعض القرى يبنون غرفا تحت الأرض ويضعون فيها الموتى ولا يدفنونهم، وفوق هذه الغرفة هناك أرض زراعية، هل يجوز ذلك أم لا؟
هذا ليس موجودا عندنا والحمد لله، ولكنه ربما يوجد في بلاد أخرى، وعلى السائل أن يوجه السؤال إلى علماء تلك البلد.
جزاكم الله خيرا. هل الإنسان عندما يصلي مثلا إذا أراد السجود وهو ما زال واقفا، هل يكبر ثم يسجد، أو يسجد ثم يكبر، أم يكبر وهو نازل للسجود؟
التكبير يعني تكبير الانتقالات من ركن إلى آخر يكون فيما بين الركنين، فإذا أراد السجود فليكبر ما بين القيام والسجود، وإذا أراد القيام من السجود فليكبر ما بين السجود والقيام، هذا هو الأفضل. وإن قدر أنه ابتدأ السجود وإن قدر أنه ابتدأ التكبير قبل أن يهوي إلى السجود وكمله في حال الهبوط فلا بأس، وكذلك لو ابتدأه في حال الهبوط ولم يكمله إلا وهو ساجد فلا بأس. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذه سائلة للبرنامج تقول: فضيلة الشيخ، أنا أملك أرضا منذ 6 سنوات، هل تجب فيها الزكاة؟
لا زكاة في الأرض، ولا زكاة في رش البيت، ولا زكاة في السيارة التي يستعملها، وإنما الزكاة فيما أعد للتجارة من هذه الأشياء أو غيرها. وعلى هذا فالأرض التي ملكتها السائلة ليس فيها زكاة إلا إذا نوتها للتجارة، فإن نوتها للتجارة وجبت عليها زكاتها إذا بلغت قيمتها نصابا، أو ضمت القيمة إلى ما عندها من جنس القيمة وبلغ النصاب. نعم.
تقول السائلة: هل يجوز لي تقليم أظافري في فترة الحيض؟
نعم، تقليم الأظافر سنة في أي وقت وعلى أي حال، وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم لتقليم الأظافر وحف الشارب ونتف الأبط وحلق العانة ألا تترك فوق 40 يوما، وبهذا نعرف خطأ بعض الناس الذين يبقون هذه الأشياء أكثر من 40 يوما، فتجد أظفاره تطول طولا فاحشا لا يقصها، وكذلك شاربه، وكذلك إبطه، وكذلك عانته. والذي ينبغي للمسلم أن يتقيد بما قيده النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فلا يترك هذه الأشياء فوق 40 يوما. نعم.
جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلتها تقول: فضيلة الشيخ، اشرحوا لنا سجود السهو مع ذكر الأمثلة.
سجود السهو سببه واحد من أمور ثلاثة: إما الزيادة، وإما النقص، وإما الشك. والمراد بالزيادة هنا الزيادة الفعلية، فمن ركع مرتين في ركعة واحدة ناسيا وجب عليه سجود السهو، ويكون محله بعد السلام لأنه كان عن زيادة. ومن صلى خمسا في رباعية ناسيا لم تبطل صلاته، لكن عليه سجود السهو بعد السلام. ومن قام عن التشهد الأول ناسيا لم تبطل صلاته، لكن عليه سجود السهو ويكون قبل السلام. ومن ترك قول سبحان ربي الأعلى في السجود أو سبحان ربي الأعلى في الركوع وجب عليه سجود السهو ويكون قبل السلام. وأما الشك وهو السبب الثالث لسجود السهو فهو التردد، بأن يتردد الإنسان هل صلى ثلاثا أم أربعا. والحكم في ذلك أن يقال: إن كان الإنسان كثير الشكوك لا يكاد يصلي صلاة إلا شك فيها فلا عبرة بشكه، وليلغيه ولا يلتفت إليه. وإن كان معتدلا ليس فيه وسواس وليس فيه شكوك نظرنا هل يغلب على ظنه ترجيح شيء، فليأخذ بما غلب على ظنه وليتم عليه ثم يسجد سجدتين بعد السلام. وإن قال ليس عندي ترجيح قلنا ابني على اليقين وهو الأقل وتمم عليه ثم اسجد قبل السلام. مثال ذلك: رجل شك هل صلى ثلاثا أم أربعة، فقلنا له: ما الذي يغلب على ظنك؟ قال: يغلب على ظني أنها ثلاث. نقول: ائت بالرابعة واسجد بعد السلام. إنسان آخر شك هل صلى ثلاثا أم أربعا، وقلنا له: ما الذي يغلب على ظنك؟ قال: ليس عندي غلبة ظن، الشك عندي متساوي. نقول: اجعلها ثلاثا لأنها الأقل، ثم أتي بالرابعة واسجد سجدتين قبل السلام. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذه سائلة للبرنامج تذكر وتقول بأنها سيدة تعاني من آلام في المفاصل وتصلي وهي قاعدة، فهل يجب عليها في مثل هذه الحالة، في مثل حالة السجود، أن تضع شيء أمامها لتسجد عليه، أم ماذا تفعل في حالة السجود؟
أولا أنا لا أرى أن يطلق كلمة سيدة على المرأة، لأن هذا اسم مستحدث أتانا من قبل الغربيين الذين يقدسون النساء ويعطونهن مرتبة فوق المرتبة التي جعلها الله لهن. وإنما يقال امرأة، أنثى، فتاة وما أشبهها. هذه هي الألفاظ التي جاءت في الكتاب والسنة، ولا ينبغي أن نعدل عما جاء في الكتاب والسنة، لا سيما إذا كانت هذه الكلمة فيها إشعار بتقديس المرأة وتنزيلها فوق منزلتها. وأما سؤالها،
تقول بأنها تعاني من آلام في المفاصل وتصلي وهي قاعدة،
وأما سؤالها عن الآلام التي في مفاصلها وأنها لا تستطيع القيام، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى عمران بن حصين فقال له: صلي قائما ف فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا كانت لا تستطيع القيام قلنا صلي جالسة، وتكون في حال القيام متربعة كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم تؤمن بالركوع وهي متربعة، ثم إن استطاعت السجود سجدت، وإلا أومأت، وإلا أومأت إيماء أكثر من إيماء الركوع. وليس من السنة أن تضع مخدة تسجد عليها، بل هذا إلى الكراهة أقرب، لأنه من التنطع والتشدد في دين الله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون.
نعم. جزاكم الله خيرا. في ثاني أسئلة هذه السائلة تقول: هل صلة الرحم تشمل أبناء الخالات الرجال أم النساء فقط؟ لأنني منقبة لا أجالس الرجال إلا محارمي، ماذا أفعل تجاه من مات وكنت لا أصله؟ هل تكفي التوبة والاستغفار والتصدق عنه وأداء العمرة له؟ وجزاكم الله خيرا.
الرحم التي تجب صلتها هي القرابة من قبل الأم أو من قبل الأب، فالأعمام والأخوال كلهم يجب على الإنسان أن يصلهم، ولكن إذا كانت الأنثى ليست محرما لهم فلا يحل لها أن تذهب وتسلم عليهم بالمصافحة وكشف الوجه، لأن ذلك حرام عليها مع غير محارمها، لكن تسأل أهل البيت من النساء: كيف أنتم؟ كيف الرجال؟ كيف النساء؟ كيف الأولاد؟ وما أشبه ذلك. وأما من ماتوا وهي لم تصلهم فإنها تتوب إلى الله عز وجل من القطيعة التي حصلت منها، وتستغفر لهؤلاء الذين ماتوا، فإن هذا من صلتهم بلا شك. نعم.
السائلة في آخر أسئلتها تقول: أصوم الأيام البيض من كل شهر 13 و14 و15، ولكن أحيانا يصادف وجود الدورة الشهرية، فهل يجوز لي أن أصوم 3 أيام بدلا منها من نفس الشهر؟
نعم، صيام 3 أيام من كل شهر سنة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله، ولكن الأفضل أن تكون في أيام البيض 13 و14 و15. فإن لم يمكن بأن كانت الأنثى عليها العادة، أو حصل سفر، أو حصل ضيف، أو حصل ملل، أو مرض يسير، أو ما أشبه ذلك، فإنه يحصل الأجر لمن صام في غير هذه الأيام 3. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر، لا يبالي أصامها في أول الشهر أو وسطه أو آخره. فالأمر في هذا واسع، فصيام 3 أيام من كل شهر سنة سواء في أول الشهر أو وسطه أو آخره، لكن كونها في الأيام 3 أيام البيض أفضل. وإذا تخلف ذلك لعذر أو حاجة فإننا نرجو أن الله تعالى يكتب الأجر لمن كان من عادته أن يصومها، ولكن تركها لعذر. نعم.
جزاكم الله خيرا. السائل إيهاب سلامة من جمهورية مصر العربية ومقيم بالمملكة العربية السعودية، حقيقة له مجموعة من الأسئلة. يقول في السؤال الأول: أسأل عن المسافة التي من حق المصلي ألا نمر أمامه فيها، جزاكم الله خيرا.
المسافة التي يمنع الإنسان من المرور فيها بين يدي المصلي، إن كان للمصلي سترة فما بينه وبين سترته محترم، لا يحل لأحد أن يمر منه. وإن لم يكن له سترة، فإن كان له مصلى كالسجادة فإن هذه السجادة محترمة، لا يحل لأحد أن يمر بين يدي المصلي فيها. وإن كان ليس له مصلى، فإن المحترم ما بين قدمه وموضع سجوده، فلا يمر بينه وبين هذا الموضع. نعم،
جزاكم الله خيرا. السائل في ثاني أسئلته يقول: بعض المساجد تواظب على قنوت الفجر، والبعض الآخر لا يأتي به على الإطلاق في صلاة الفجر، ما تعليقكم يا فضيلة الشيخ؟
القول الراجح في هذه المسألة أنه لا قنوت في صلاة الفجر، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقنت في الفرائض إلا لسبب، لنوازل نزلت بالأمة الإسلامية، ثم ترك القنوت عليه الصلاة والسلام، فلم يقنت حتى توفاه الله تعالى. لكن من ائتم بإمام يقنت في صلاة الفجر فلا ينفرد عنه، بل يتابعه ويقف ويؤمن على دعائه، هكذا نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. وإنما نص رحمه الله على هذا لأن الخلاف شر، والخروج عن الجماعة شر. وانظر إلى كلام ابن مسعود رضي الله عنه لما كره إتمام عثمان في منى، كان يصلي خلفه أربعا، فقيل له: يا أبا عبد الرحمن، ما هذا؟ يعني كيف تصلي أربعا وأنت تنكر على عثمان؟ فقال رضي الله عنه: الخلاف شر. وهذه قاعدة مهمة، وهي أنه ينبغي للإنسان أن لا يخالف إخوانه ولا يشد عنهم. ولقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرسل البعوث للدعوة إلى الله أو الجهاد في سبيل الله، ويأمرهم أن يتطاوعوا، يعني يؤمر أميرين ويقول لهما: تطاوعا ولا تختلفا، يعني ليطع بعضكم بعضا ولا تختلفوا، لأن الخلاف لا شك أنه شر، وتفريق للأمة، وتمزيق لشملها. وهذا الدين الإسلامي له عناية كبيرة في الاجتماع وعدم التفرق وعدم التباغض، ولهذا نهى عن كل معاملة تكون سببا للتعادي والتباغض، فنهى عن البيع على بيع المسلم، ونهى عن الخطبة على خطبة المسلم، ونهى عن السوم على سوم أخيه، ونهى عن تلقي الجلب، وأشياء كثيرة مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يريد من أمته أن تتفرق وتتمزق. قال الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نعم،
جزاكم الله خيرا. السائل يقول: ما حكم سجدة التلاوة في الركعة الأولى من صلاة الفجر في كل ليلة جمعة؟ وهل ورد فيها شيء في السنة؟ وما حكم من يواظب عليها ومن يتركها، حيث أنني لاحظت بعض المساجد تواظب عليها بالترتيب ومساجد تتركها بالكلية، مأجورين؟
قراءة السجدة، يعني سورة ألف لام ميم تزيل السجدة،
نعم،
في الركعة الأولى في فجر يوم الجمعة، وهل أتى على الإنسان في الركعة الثانية، سنة، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وورد عنه أنه كان يديم ذلك. فلهذا ينبغي للإمام أن يحافظ على قراءة هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة، لقول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وإذا ترك قراءتها أحيانا فلا بأس، لأن قراءتها ليست واجبة، الواجب قراءته في الصلاة هو الفاتحة، وما عدا ذلك فإنه سنة، وما عدا ذلك فإنه سنة في محله.
جزاكم الله خيرا. السائل محمود يوسف له سؤالان، السؤال الأول يقول: ما المقصود بالتطير وما حكمه؟
التطير هو التشاؤم، التشاؤم بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان، وأصله من الطير، وكانت العرب في الجاهلية تتشاؤم، يزجرون الطير فإذا طار واتجه إلى جهة ما تطيروا، حتى إنه ربما كان الإنسان قد ربط متاعه وأناخ راحلته يريد السفر فيتطير، فإذا جنح الطير إلى جهة ما ترك السفر وقال هذا سفر شر. هذا هو الأصل في معنى التطير، ولهذا يجب على الإنسان إذا حدث في قلبه التشاؤم أن يتوكل على الله وأن يعتمد عليه، وأن لا يبالي بهذه الأوهام التي يجرها الشيطان إلى العبد ليكدر عليه الصفو. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وقال: ليس منا من تطير أو تطير له أو سحر أو سحر له. نعم.
جزاكم الله خيرا. في سؤاله الثاني يقول: هل يجوز على كل من يصلي ويتوضأ ويصوم أن ينوي ناطقا بلسانه أم يكفي بقلبه فقط؟
النية في العبادات شرط، لا تصح العبادة إلا بالنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنطق بها بدعة، فلا يسن للإنسان إذا أراد أن يتوضأ أن يقول: اللهم إني نويت أن أتوضأ، ولا لمن أراد أن يصلي أن يقول: اللهم إني نويت أن أصلي. فإن قال قائل: أنا أنطق بالنية تحقيقا لها، قلنا: هل هذا يخفى على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لو كان خيرا لسبقونا إليه، وإذا لم ينقل عنه أنه كان ينطق بالنية دل على أن ذلك ليس من سنته ولا هديه عليه الصلاة والسلام. نعم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.
أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة.
شكر الله لفضيلة. هذه السائل راميم كاف الشهري، استعرضنا بعضا من أسئلته في حلقة سابقة. في هذا السؤال يقول: هل استنشاق البخور في نهار رمضان يفطر أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المفطرات التي تفطر الصائم لا بد أن يكون عليها دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع، وإلا فالأصل أن الصوم صحيح غير باطل. والمفطرات معروفة في القرآن والسنة، إن كان يصل إلى باطن الجوف فإنه حرام، أعني الاستنشاق. ومفطر لمن كان يعلم أنه محرم وأنه يفطر الصائم، وأما إذا كان الإنسان جاهلا لا يدري فإنه لا يفطر بذلك. وهذه قاعدة في جميع المفطرات، كل المفطرات إذا فعل الإنسان وهو لا يدري أنها مفطرة فإنه لا يفطر بها، لقوله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقوله: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولأنه ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن الناس أفطروا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم طلعت الشمس ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به ونقل إلينا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكن أن يؤخر البلاغ عن وقت الحاجة إليه، وإذا بلغ فلا بد أن ينقل، لأنه إذا بلغ صار من شريعة الله، وشريعة الله محفوظة. المهم أن الصحابة حين أفطروا في يوم الغيم على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ولم ينقل أنهم أمروا بالقضاء، كان ذلك دليلا على أنه على أن من كان جاهلا فإنه لا قضاء عليه. وأما النسيان فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وعلى هذا فنقول للسائل: لا تستنشق البخور وأنت صائم، ولكن تبخر به ولا حرج، وإذا طار إلى 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 أنفك شيء من الدخان بغير قصد فلا يضر. ونقول أيضا: إذا كنت لا تدري أنه مفطر وكنت تستعمله من قبل، أي تستنشق البخور حتى يصل إلى جوفك، فلا شيء عليك، لأن جميع مفطرات الصوم لا تفطر إلا إذا كان الإنسان عالما بها وعالما بتحريمها وذاكرا لها.
نعم. جزاكم الله خيرا. هل الفاسق هو صاحب كبائر الذنوب؟
يقول العلماء رحمهم الله: إن الفاسق هو من أتى كبيرة ولم يتوب منها، أو أصر على صغيرة. وعلل ذلك بأن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، ولعل دليلهم في ذلك قول الله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانية جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فحكم الله بفسق القذفة مع أنهم لم يفعلوا مكفرا، ولكنهم فعلوا كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ما حكم سجود التلاوة، وهل السجدة التي في سورة صاد هل تعتبر سجدة أم لا؟ لأنني سمعت بأنها لا تعتبر سجدة لأنها بلفظ الركوع.
سجود التلاوة سنة مؤكدة، لا ينبغي للإنسان أن يدعها، وليست بواجبة. والدليل على أنها ليست بواجبة أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ ذات جمعة على المنبر آية فيها سجدة، فنزل وسجد، ثم قرأها في جمعة أخرى ولم يسجد، وقال: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. وهذا قاله رضي الله عنه بحضرة الصحابة رضي الله عنهم، ولم ينكر عليهم أحد، ولم ينكر عليه أحد، فدل هذا على أن سجود التلاوة ليس بواجب. أما السجود في سجدة صاد فالصواب أنه سجود مشروع.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها، كما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. نعم.
جزاكم الله خيرا. في بعض القرى يبنون غرفا تحت الأرض ويضعون فيها الموتى ولا يدفنونهم، وفوق هذه الغرفة هناك أرض زراعية، هل يجوز ذلك أم لا؟
هذا ليس موجودا عندنا والحمد لله، ولكنه ربما يوجد في بلاد أخرى، وعلى السائل أن يوجه السؤال إلى علماء تلك البلد.
جزاكم الله خيرا. هل الإنسان عندما يصلي مثلا إذا أراد السجود وهو ما زال واقفا هل يكبر ثم يسجد، أو يسجد ثم يكبر، أم يكبر وهو نازل للسجود؟
التكبير يعني تكبير الانتقالات من ركن إلى آخر يكون فيما بين الركنين، فإذا أراد السجود فليكبر ما بين القيام والسجود، وإذا أراد القيام من السجود فليكبر ما بين السجود والقيام، هذا هو الأفضل. وإن قدر أنه ابتدأ السجود وإن قدر أنه ابتدأ التكبير قبل أن يهوي إلى السجود وكمله في حال الهبوط فلا بأس، وكذلك لو ابتدأه في حال الهبوط ولم يكمله إلا وهو ساجد فلا بأس. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذه سائلة للبرنامج تقول: فضيلة الشيخ، أنا أملك أرضا منذ 6 سنوات، هل تجب فيها الزكاة؟
لا زكاة في الأرض، ولا زكاة في رش البيت، ولا زكاة في السيارة التي يستعملها، وإنما الزكاة فيما أعد للتجارة من هذه الأشياء أو غيرها. وعلى هذا فالأرض التي ملكتها السائلة ليس فيها زكاة إلا إذا نوتها للتجارة، فإن نوتها للتجارة وجبت عليها زكاتها إذا بلغت قيمتها نصابا أو ضمت القيمة إلى ما عندها من جنس القيمة وبلغ النصاب. نعم.
تقول السائلة: هل يجوز لي تقليم أظافري في فترة الحيض؟
نعم، تقليم الأظافر سنة في أي وقت وعلى أي حال، وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم لتقليم الأظافر وحف الشارب ونطف الأبط وحلق العانة ألا تترك فوق 40 يوما، وبهذا نعرف خطأ بعض الناس الذين يبقون هذه الأشياء أكثر من 40 يوما، فتجد أظفاره تطول طولا فاحشا لا يقصها، وكذلك شاربه، وكذلك إبطه، وكذلك عانته. والذي ينبغي للمسلم أن يتقيد بما قيده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يترك هذه الأشياء فوق 40 يوما. نعم.
جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلتها تقول: فضيلة الشيخ، اشرحوا لنا سجود السهو مع ذكر الأمثلة.
سجود السهو سببه واحد من أمور 3: إما الزيادة، وإما النقص، وإما الشك. والمراد بالزيادة هنا الزيادة الفعلية، فمن ركع مرتين في ركعة واحدة ناسيا وجب عليه سجود السهو، ويكون محله بعد السلام لأنه كان عن زيادة. ومن صلى 5 في رباعية ناسيا لم تبطل صلاته، لكن عليه سجود السهو بعد السلام. ومن قام عن التشهد الأول ناسيا لم تبطل صلاته، لكن عليه سجود السهو ويكون قبل السلام. ومن ترك قوله سبحان ربي الأعلى في السجود أو سبحان ربي الأعلى في الركوع وجب عليه سجود السهو ويكون قبل السلام. وأما الشك وهو السبب الثالث لسجود السهو فهو التردد، بأن يتردد الإنسان هل صلى 3 أم 4، والحكم في ذلك أن يقال: إن كان الإنسان كثير الشكوك لا يكاد يصلي صلاة إلا شك فيها فلا عبرة بشكه، وليلغه ولا يلتفت إليه. وإن كان معتدلا ليس فيه وسواس وليس فيه شكوك نظرنا هل يغلب على ظنه ترجيح شيء، فليأخذ بما غلب على ظنه وليتم عليه ثم يسجد سجدتين بعد السلام. وإن قال ليس عندي ترجيح قلنا ابني على اليقين وهو الأقل وتمم عليه ثم اسجد قبل السلام. مثال ذلك رجل شك هل صلى ثلاثا أم أربعة، فقلنا له ما الذي يغلب على ظنك؟ قال يغلب على ظني أنها ثلاث. نقول ائت بالرابعة واسجد بعد السلام. إنسان آخر شك هل صلى ثلاثا أم أربعا، وقلنا له ما الذي يغلب على ظنك؟ قال ليس عندي غلبة ظن، الشك عندي متساوي. نقول اجعلها ثلاثا لأنها الأقل، ثم أتي بالرابعة واسجد سجدتين قبل السلام. نعم
جزاكم الله خيرا. هذه سائلة للبرنامج تذكر وتقول بأنها سيدة تعاني من آلام في المفاصل وتصلي وهي قاعدة، فهل يجب عليها في مثل هذه الحالة في مثل حالة السجود أن تضع شيء أمامها لتسجد عليه، أم ماذا تفعل في حالة السجود؟
أولا أنا لا أرى أن يطلق كلمة سيدة على المرأة، لأن هذا اسم مستحدث أتانا من قبل الغربيين الذين يقدسون النساء ويعطونهن مرتبة فوق المرتبة التي جعلها الله لهن، وإنما يقال امرأة أنثى فتاة وما أشبهها. هذه هي الألفاظ التي جاءت في الكتاب والسنة، ولا ينبغي أن نعدل عما جاء في الكتاب والسنة، لا سيما إذا كانت هذه الكلمة فيها إشعار بتقديس المرأة وتنزيلها فوق منزلتها. وأما سؤالها
تقول بأنها تعاني من آلام في المفاصل وتصلي وهي قاعدة،
وأما سؤالها عن الآلام التي في مفاصلها وأنها لا تستطيع القيام، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى عمران بن حسين فقال له صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا كانت لا تستطيع القيام قلنا صلي جالسة، وتكون في حال القيام متربعة كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم تؤمن بالركوع وهي متربعة، ثم إن استطاعت السجود سجدت، وإلا أومأت إيماء أكثر من إيماء الركوع. وليس من السنة أن تضع مخدة تسجد عليها، بل هذا إلى الكراهة أقرب، لأنه من التنطع والتشبر في دين الله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال هلك المتنطعون.
نعم جزاكم الله خيرا. في ثاني أسئلة هذه السائلة تقول هل صلة الرحم تشمل أبناء الخالات الرجال أم النساء فقط؟ لأنني منقبة لا أجالس الرجال إلا محارمي، ماذا أفعل تجاه من مات وكنت لا أصله؟ هل تكفي التوبة والاستغفار والتصدق عنه وأداء العمرة له؟ وجزاكم الله خيرا.
الرحم التي تجب صلتها هي القرابة من قبل الأم أو من قبل الأب، فالأعمام والأخوال كلهم يجب على الإنسان أن يصلهم، ولكن إذا كانت الأنثى ليست محرما لهم فلا يحل لها أن تذهب وتسلم عليهم بالمصافحة وكشف الوجه، لأن ذلك حرام عليها مع غير محارمها، لكن تسأل أهل البيت من النساء كيف أنتم، كيف الرجال، كيف النساء، كيف الأولاد، وما أشبه ذلك. وأما من ماتوا وهي لم تصلهم فإنها تتوب إلى الله عز وجل من القطيعة التي حصلت منها وتستغفر لهؤلاء الذين ماتوا، فإن هذا من صلتهم بلا شك. نعم.
السائلة في آخر أسئلتها تقول: أصوم الأيام البيض من كل شهر 13 و14 و15، ولكن أحيانا يصادف وجود الدورة الشهرية، فهل يجوز لي أن أصوم 3 أيام بدلا منها من نفس الشهر؟
نعم، صيام 3 أيام من كل شهر سنة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله، ولكن الأفضل أن تكون في أيام البيض 13 و14 و15. فإن لم يمكن بأن كانت الأنثى عليها العادة أو حصل سفر أو حصل ضيف أو حصل ملل أو مرض يسير أو ما أشبه ذلك، فإنه يحصل الأجر لمن صام في غير هذه الأيام 3. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر لا يبالي أصامها في أول الشهر أو وسطه أو آخره. فالأمر في هذا واسع، فصيام 3 أيام من كل شهر سنة سواء في أول الشهر أو وسطها أو آخره، لكن كونها في الأيام 3 أيام البيض أفضل. وإذا تخلف ذلك لعذر أو حاجة فإننا نرجو أن الله تعالى يكتب الأجر لمن كان من عادته أن يصومها ولكن تركها لعذر. نعم.
جزاكم الله خيرا. السائل إيهاب سلامة من جمهورية مصر العربية ومقيم بالمملكة العربية السعودية، حقيقة له مجموعة من الأسئلة. يقول في السؤال الأول: أسأل عن المسافة التي من حق المصلي ألا نمر أمامه فيها، جزاكم الله خيرا.
المسافة التي يمنع الإنسان من المرور فيها بين يدي المصلي، إن كان للمصلي سترة فما بينه وبين السترة فيه محترم، لا يحل لأحد أن يمر منه، وإن لم يكن له سترة فإن كان له مصلى كالسجادة فإن هذه السجادة محترمة، لا يحل لأحد أن يمر بين يدي المصلي فيها. وإن كان ليس له مصلى فإن المحترم ما بين قدمه وموضع سجوده فلا يمر بينه وبين هذا الموضع. نعم.
جزاكم الله خيرا. السائل في ثاني أسئلته يقول: بعض المساجد تواظب على قنوت الفجر والبعض الآخر لا يأتي به على الإطلاق في صلاة الفجر، ما تعليقكم يا فضيلة الشيخ؟
القول الراجح في هذه المسألة أنه لا قنوت في صلاة الفجر، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقنت في الفرائض إلا لسبب، لنوازل نزلت بالأمة الإسلامية، ثم ترك القنوت عليه الصلاة والسلام فلم يقنت حتى توفاه الله تعالى. لكن من ائتم بإمام يقنت في صلاة الفجر فلا ينفرد عنه بل يتابعه ويقف ويؤمن على دعائه هكذا نص عليه الإمام أحمد رحمه الله، وإنما نص رحمه الله على هذا لأن الخلاف شر والخروج عن الجماعة شر. وانظر إلى كلام ابن مسعود رضي الله عنه لما كره إتمام عثمان في منى، كان يصلي خلفه أربعا، فقيل له: يا أبا عبد الرحمن، ما هذا؟ يعني كيف تصلي أربعا وأنت تنكر على عثمان؟ فقال رضي الله عنه: الخلاف شر. وهذه قاعدة مهمة، وهي أنه ينبغي للإنسان أن لا يخالف إخوانه ولا يشد عنهم. ولقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرسل البعوث للدعوة إلى الله أو الجهاد في سبيل الله، ويأمرهم أن يتطاوعوا، يعني يؤمر أميرين ويقول لهما: تطاوعا ولا تختلفا، يعني ليطع بعضكم بعضا ولا تختلف، لأن الخلاف لا شك أنه شر وتفريق للأمة وتمزيق لشملها. وهذا الدين الإسلامي له عناية كبيرة في الاجتماع وعدم التفرق وعدم التباغض، ولهذا نهى عن كل معاملة تكون سببا للتعادي والتباغض، فنهى عن البيع على بيع المسلم، ونهى عن الخطبة على خطبة المسلم، ونهى عن السوم على سوم أخيه، ونهى عن تلقي الجلب، وأشياء كثيرة مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يريد من أمته أن تتفرق وتتمزق. قال الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نعم،
جزاكم الله خيرا. السائل يقول: ما حكم سجدة التلاوة في الركعة الأولى من صلاة الفجر في كل ليلة جمعة؟ وهل ورد فيها شيء في السنة؟ وما حكم من يواظب عليها ومن يتركها، حيث أنني لاحظت بعض المساجد تواظب عليها بالترتيب ومساجد تتركها بالكلية مأجورين؟
قراءة السجدة يعني سورة ألف لام ميم تزيل السجدة،
نعم،
في الركعة الأولى في فجر يوم الجمعة، وهل أتى على الإنسان في الركعة الثانية؟ سنة، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وورد عنه أنه كان يديم ذلك. فلهذا ينبغي للإمام أن يحافظ على قراءة هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة، لقول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وإذا ترك قراءتها أحيانا فلا بأس، لأن قراءتها ليست واجبة، الواجب قراءته في الصلاة هو الفاتحة، وما عدا ذلك فإنه سنة، وما عدا ذلك فإنه سنة في محله.
جزاكم الله خيرا. السائل محمود يوسف له سؤالان. السؤال الأول يقول: ما المقصود بالتطير وما حكمه؟
التطير هو التشاؤم، التشاؤم بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان، وأصله من الطير، وكانت العرب في الجاهلية تتشاؤم، يزجرون الطير فإذا طار واتجه إلى جهة ما تطيروا، حتى إنه ربما كان الإنسان قد ربط متاعه وأناخ راحلته يريد السفر فيتطير، فإذا جنح الطير إلى جهة ما ترك السفر وقال: هذا سفر شر. هذا هو الأصل في معنى التطير. ولهذا يجب على الإنسان إذا حدث في قلبه التشاؤم أن يتوكل على الله وأن يعتمد عليه، وأن لا يبالي بهذه الأوهام التي يجرها الشيطان إلى العبد ليكدر عليه الصفو. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وقال: ليس منا من تطير أو تطير له أو سحر أو سحر له. نعم
جزاكم الله خيرا. في سؤاله الثاني يقول: هل يجوز على كل من يصلي ويتوضأ ويصوم أن ينوي ناطقا بلسانه أم يكفي بقلبه فقط؟
النية في العبادات شرط، لا تصح العبادة إلا بالنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنطق بها بدعة، فلا يسن للإنسان إذا أراد أن يتوضأ أن يقول: اللهم إني نويت أن أتوضأ، ولا لمن أراد أن يصلي أن يقول: اللهم إني نويت أن أصلي. فإن قال قائل: أنا أنطق بالنية تحقيقا لها، قلنا: هل هذا يخفى على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لو كان خيرا لسبقونا إليه، وإذا لم ينقل عنه أنه كان ينطق بالنية دل على أن ذلك ليس من سنته ولا هدي عليه الصلاة والسلام. نعم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.
أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلة